والمحاسبة المستمرة في قسوة وفي دقة هي المنهج الذي تعلمناه من آباء الرهبنة العظام الذين عاشوا حياة قسوة على أنفسهم والمحاسبة المستمرة والانحصار الكلي في الحضرة الإلهية والمحافظة على العلاقة التي حصلوا عليها في المسيح والحرص على ألا يفقدوها، لأنهم إذا فقدوها فقد رجعوا إلى ما هو أسوأ. قال الرسول: إن من داس ناموس موسى فعلى فم شاهدين أو ثلاثة يموت عدلا، فكم بالأحرى يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا. فنحن في حياتنا وقد عشنا وقد دخلنا في عهد مع الله وفي هذه السيرة الكمالية، سيرة الكمال المسيحي، إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبع ما تملك ووزعه على الفقراء وتعال اتبعني حاملا الصليب. هذه رهبنة هي حياة الكمال التي نطق بها المسيح وفهمها الآباء العظام آباء الإسكيم على أنها حياة الكمال. هذه الحياة يمكن أن نحافظ عليها ويمكن أيضا أن نفقدها، وإذا فقدناها فقد رجعنا إلى ما هو أسوأ. إذن في عيد المصالحة وفي عيد السلام ينبغي أن نتذاكر هذه المعاني وأن نتدارسها وأن نحاسب أنفسنا وأن نجدد عهودنا وأن نطلب من الله أن يكمل مسيرتنا بسلام وأن يعيننا حتى نحفظ عهودنا ونحفظ سيرتنا ونحفظ مسلكنا ونحفظ حياتنا بغير عطرة إلى يوم الانتهاء، حتى إذا جاء اليوم السعيد الذي فيه نخرج من هذا الجسد رفعنا إلى ما هو أسمى، رفعنا إلى الأخبار السمائية لنحظى مع القديسين المباركين بالأمجاد العالية، ونكون من الذين يصفون عن يمين الملك حينما يقول: تعالوا أيها المباركون من أبي ورث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. إننا نشكر الله على هذه الفرصة المباركة التي أعطانا في هذا الدير العظيم محوطين بهذه المحبة الإلهية وبهذا الشرف وبهذه الكرامة. إننا نشكر كل من يتعب من أجل المسيح ويتعب لحفظ هذه الأماكن المقدسة على صورتها التي ينبغي أن تكون عليها، ولكن أولا وقبل كل شيء أن يحفظ الإنسان منا كل واحد نفسه بغير دنس من العالم، وبهذا يكون الدعاية الصادقة عن هذا الدين، الدعاية الصادقة عن هذه الرهبنة، الصادقة عن مجد المسيح: يرى الناس أعمالكم الصالحة ويمجد أباكم الذي في السماوات. إلهنا يعيننا جميعا حتى نكمل مسيرتنا بسلام في الكمال الذي يرضيه، له الكرامة والمجد إلى الأبد.
Thank you.
الله يترأف علينا ويبارك لنا ويظهر وجهه علينا ويرحمنا يا رب. خلص شعبك، بارك ميراثك، وبارك هذا الدين. ارفع شأن المسيحيين بعلامة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين. سيدتنا ولدة والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وثلاثة العظماء المديرين ميخائيل وغبريال ورافائيل والأربعة الحيوانات غير المتجسمين والأربعة وعشرين كاهنا وجميع الطغمات السمائية وبركة عيد الميلاد المجيد وبركة مال مرقس الرسول كاظم الديار المصرية وبركة القديس أطمسمس الرسولي وبركة الآباء رهبان البرية وبركة والدة الإله أولا وآخرا لتكن بركتهم ونعمتهم وقوتهم ومحبتهم وشفاعتهم معنا إلى الأبد آمين. يا ملك السلام أعطينا سلاما، قرر لنا سلاما، اغفر لنا خطايانا، لأنت لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد آمين. واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمه ويأتي ملكوته لكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض. خذنا الآتي وأعطينا اليوم واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن تجينا من الشرير ثم صفة ربنا لأن لك الملك والقدرة والمجد بدأ مجتهد.
ملك
انت جيت تنزل معمولي بس جاوب آدم يعني كده اختصر منا أو النخ اللي يذكر للجنة
لا انا بعتقد انه طقس ثابت ما كانش موجود سابق على المعمورية، طقس ثابت ما كانش موجود سابق على المعمورية، انما كانت هناك اشارات يعني نقدر نعتبر وكان روح الله يلف على وجه المياه. دي اشارة
ممكن ادم يستفيد من روح الله من الماء الان يستفيد من الايه.
لا لا ما هي ما كانتش مسألة فائدة، ومين قال الختان كان يبقى كان مجرد إشارة مؤقتة، لكن هل 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 يعني آدم استفاد من فكرة الختان؟ يعني هل الختان لا هل الختان خلص آدم؟ لا إبراهيم ختم بالفعل لكن الختان ما كانش يعني خلاص له بالفعل يعني لا 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 ما كانش خلاص له بالفعل لانه ختن ابراهيم ومع ذلك نزل الى الجحيم وعاد منتظر. هي بس ان احنا بنرى فيها اشارة باعتبار انها طقس تأكد طقس تأكد واصبح ثابت يعني اصبح كل من دا يختتن تقطع تلك النفس من شعبها. انما قبل هذا قبل ابراهيم ما كانش في طقس الختان موجود، والإشارات اللي احنا قلنا عنها سواء كان روح الله يرفع على وجه المياه إشارة إلى المعمودية أو مثلا عبور بني إسرائيل في البحر الأحمر إشارة للمعمودية أو الصخرة التي ضربها موسى فأنبعت ماء، ممكن كل هذا أن نعتبره إشارات. ممكن نعتبر أنه اغتسال يعقوب أبي الآباء يعني قبل دخول بيت إيل والتي يعني بعد كده صارت طقسا في خيمة الاجتماع وبعد ذلك في هيكل سليمان. في خيمة الاجتماع سميت المرحبة وفي هيكل سليمان سمي البحر يعني أصبح أكبر من مرحبة أصبح ما يسمى بالبحر يعني أكبر حجما. فممكن أن نعتبر هذا البحر أو المرحبة تشير إلى جرن المعمودية
مش عامل برضه اختلاف الختان، الختان من اول ابراهيم ورثنا ما مخلوق، بس من اول ابونا ادم او ابونا نوح.
ليه ايه؟
ختان
ماله؟
يعني مش عارف ابراهيم يعني هو اللي ربنا عمل ابراهيم اختتن يعني، لكن ما مرش نوح ولا ادم.
هو طبعا ابراهيم بدأ به، هو كان باعتباره اخذه كرأس للشعب الاسرائيلي والامة الاسرائيلية اللي هي سماها الامة المختارة، لان ربنا حب انه يقتطع من بين جميع الشعوب شعبا بالذات يجري عليه تجارب، فاختار ابراهيم وعزله من اسرته وقال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك، فعزله. فعزل ابراهيم طبعا باعتباره رأسه، قال له انا هجعلك اب لجمهور من الامم، اب لجمهور من الامم، فاقتضى الامر انه يقتطع ابراهيم ونسله من وسط الجماهير كلها ويجعله هو ابا لجمهور كثير، فده السبب انه بدأ به.
ثم في الكتاب يقول لك ابراهيم مثل كده صالح ما جاش على اصحاب ابنه ويعقوب ابنه.
نعم.
قال على ابراهيم
ماله؟
مثل شيبه صالحه. لكن ما جاش على اصحاب ابنه، مثل شيبه صالحه ولا يعقوب ابن ابنه.
قال له شيخ شبعان ايام.
برضه مثل شيبه صالحه.
لا ما برضو اسحاق مات بشيبة صالحة.
ما كلوش الكتاب، ما جاش الكتاب، زي مات بس جاش بشيبة صالحة زي ابراهيم ويعقوب.
ايه لكن يعني مفهومة ضمنا، لانه اسحاق طبعا يعد دايما يذكر
دايما ما ذكرش زي ابراهيم بشيبة صالحة.
لا ما افتكرش ان دي يعني يعني دي مانعة من ان يكون اسحاق ايضا مات بشيبة صالحة، يعني كونه ذكر ابراهيم ولم يذكر اسحاق مش معناها ان اسحاق ما ماتش بشيبة صالحة، ده طبعا يعتبر اسحاق
لم يذكرش ابراهيم يذكر بابراهيم.
الحقيقة يعني يعني دي مش نقطة جوهرية، يعني كون الشيء ما يذكرش مش معناه عدم، يعني ده في مبدأ منطقي، عدم ذكر الشيء ليس دليل على عدم وجوده، يعني لابد ان اسحاق ايضا مات بشيبة صالحة. ومثلا أسلم إسحاق روحه ومات وانضم إلى قومه شيخا وشبعان أيام.
إبراهيم جنبه شيبة صالح
وماله يعني؟ لا يعني مش للدرجة، من الكتاب المقدس غير مقيد إنه لازم يذكر تعبير واحد، يعني ضروري يكون في تعبير واحد، إنما المحصلة طبعا ان اسحاق رجل صالح رجل تقي ويعد من بين القديسين ودايما ذكر اسحاق دايما انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، ده طبعا يعد من البطاركة الكبار الى ذلك. كون يقول انضم الى قومه، مين قومه؟ طبعا انضم لابراهيم والناس الصالحين.
يا رب الماجع عبد الله خلق الله ذكرا وانثى. مش عارف ابراهيم وداود يعني جوز احسن من واحد
طبعا، لان ادم في مبدا الامر لان ربنا ارادته ان يكون رجل واحد وامرأة واحدة عشان يكون رجال كالنساء في النسبة. انما هؤلاء الاباء اللي اخذوا اكتر من واحدة يعني هذا الموضوع مش معناه ان ده يعني انه ده سليم او ان الله يريد هذا، انما سمح به لهؤلاء الاشخاص على سبيل التجوز او على سبيل السماح، لانهم في الوقت ده كان يعني هؤلاء الناس الاقوياء، فكانت احتماء النساء بهم في نوع من انواع الرعاية الاجتماعية للانفاق عليهم وللاهتمام بهم، وكان دايما الرجل قوي والمرأة ضعيفة، فبدل ما المرأة يعني لا تجد عائل فكان بتنضم الى هذا الرجل او هو رجل كان يضمها اليه عشان ينفق عليها ويهتم بها.
لما سمعنا زياد بن ابراهيم يعني كان كل مسلم ياخذ واحده بس،
ما هو اخذ واحده وبعدين رفق ساره هي التي اقترحت عليه
الثالثه الاخيره اللي صدقتوها دي ياخذ لك كل رسم مثلا.
هذا امر مباح ان الانسان اذا ماتت امراته يقدر ياخذ واحدة تانية، يعني قد يكون لانه هو احتاج يعني الى امرأة ترعاه وتخدمه الى اخره، يعني زي اي رجل اذا كان ده مبيح بعدين انه الرجل حتى في المسيحية اللي هي رفعت مقام البتولية برضو سمحت بالواحد بعد ما تموت امراته انه يتزوج مرة اخرى.
داود النبي اسمع داود النبي طيب النساء موجودين احيانا
طيب
داود 99
طيب
النبي كل واحدة بس
نحن يعني ما بنقولش ان ده هو وضع سليم. وعلى كل حال الناس الكبار اللي زي دول ما انا بقول يعني ما هوش كان في ما كانش كل الناس العاديين كانش الواحد بياخد يعني زوجات زي داود او زي سليمان، انما كان عادة الواحد بياخد واحدة وقد يأخذ واحدة تانية، يعني زي مثلا ابونا يعقوب اخذ اثنين لانه كان عاوز يتجوز رحيل، وبعدين لابان قال له لا ما تاخده ما عندناش النظام ان الواحد ياخد الصغر وتسيب الكبرى، فاداله دي قال له كنت عاوز التانية اخدم التانية، فلانه هو كان طالب رحيل فلذلك اخذ اثنين، وبعدين يعني اداله جارية لكل بنت من البنات، وبعدين اللي حصل انه ليئة هي التي اقترحت على يعقوب ان هو يتخذ جاريتها زوجة له عشان تقدر تجيب عن طريقها اولاد، لان كانت ولادة الاولاد بالنسبة للمرأة تحفظ مركزها وتؤكد مكانتها، فهي التي اقترحت. كذلك رحيل هي التي اقترحت على يعقوب ان يتخذ بلها الجارية بتاعتها زوجة لها يعني زوجة له لانها كانت عاقرا، فارادت انها زي برضو سارة هي التي اقترحت على ابراهيم ان يتخذ هاجر عشان عاوزة نسل ومش لاقية نسل، فهي اللي اقترحت هذا الاقتراح.
لا
انما كمبدأ عام كان فيه يعني ان الواحد ممكن ياخد واحدة ويكون واخد واحدة تانية، ما اقولش ان طبعا المسيح قال لم يكن من البدء هكذا، انما حصل انه لبعض الظروف اللي من هذا القبيل امكن للرجل ان ياخذ اكثر من واحدة. يعني عندك مثلا القانا اللي هو ابو صموئيل النبي كانت له اثنين، وبعدين لانه واحدة منهم كانت بتجيب اولاد، ف يعني زي ما تقول ان ربما كانت ام صموئيل هي في الاول فما جابتش اولاد فاخد التانية فلينا عشان تجيب له اولاد. يعني كان بيبقى في شيء سبب من الاسباب انه طبعا عاوز يجيب اولاد فمعهوش. فالمسيح هو اللي ربنا الى المبدأ وقال من البدء لم يكن هكذا. انما هؤلاء الاباء سمح لهم او امكن ان هذا على سبيل ان ده تبرير ان يكون واحد ما عندوش اولاد فيحب يجيب اولاد فكان بياخد واحدة تانية. فالناس العاديين ما كانش بيحصل ان بياخد اكتر من اتنين عادة، يعني ما كانش بياخد اكتر من الناس العاديين. لكن داود النبي ده ملك،
كان ملك يعني رجل يعني متعدل ورجل ونبي، كان بياخد واحدة مثلا.
ايوه كان مفروض، بس هو زي ما قلت لك ان الملك دايما كان بيبقى يعني كان بيضم النساء اليه كناحية رعاية، لما واحدة يموت زوجها وتصبح بلا عائل فالملك كان وحي من ناحية رعاية واهتمام بها كان يضمها اليه فتصبح زوجة له. انما يعني فيما عدا هذا، فيما عدا الملوك زي داود وزي سليمان، في الغالب يعني اللي كان ماشي انه الواحد بياخد واحدة وقد ياخذ واحدة تانية اذا كانت اللي اخذها الاولى عاقرا، زي ما شفنا مثال في يعقوب وزي ما شفنا مثال في القانا ابو صموئيل. يعني لم يذكر لنا الكتاب تقريبا حد اخذ اكتر من واحدة الا اذا كانت من الناس العاديين، الا اذا كانت يعني امراته الاولى عاقرا فكان بياخد التانية عشان ياخد نسل، لان كان عندهم في غاية الاهمية ان الواحد يكون له نسل، لان طبعا في وعد انه المسيح يأتي منهم، فكان كل واحد اذا ما جابش نسل بيعتبر ان هذا نقص فاضح، فكان بيحتال على هذا بانه يتزوج امرأة اخرى لكي تنسل. ثم عندك عشان كده اباحوا ان الواحد بياخد امرات اخوه لكي يقيم نسلا لاخيه، لانه فكرة اقامة النسل كانت عندهم في غاية الاهمية. يعني احنا النهاردة ما يهمناش ان يكون الواحد عنده نسل او ما عندوش نسل، لما هم كان عندهم مهم لان لسه المسيح ما كانش جه، فكان بيعتبروا ان عدم وجود النسل معناه ان شخص يبقى عقيم يبقى ملعون في لعنة بالنسبة له، ومعنى ذلك انه حينقرض نهائيا وتنقرض ذكراه. فهذا هو السبب في العادة. انما يعني كقاعدة عامة كان الواحد بياخد واحدة وقد يأخذ اثنين اذا كان هناك ما يبرر انه ياخذ واحدة تانية لان الاولى عاقرة. اما بالنسبة للملوك فوضع يختلف، الملك كان بيبقى قادر وفي نفس الوقت كان بتبقى حالات فقر، فكان باب التبرير لانه ياخد اكثر من واحدة او قد ياخذ 100 زي ما اخذ داود، كان التبرير لهذا انه هؤلاء النسوة كانوا بيبقوا ضعفاء او يعني محتاجين الى رعاية، فكان الملك باعتباره ملك وعنده اقتدار مالي وايضا عنده اقتدار يعني اداري، فيقدر يحمي هؤلاء النساء برعايته لهم بانهم يتخذهم زوجات. انما ده مش قاعدة، القاعدة كانت المسيح ربنا اولا الى من البدء لم يكن هكذا، لانه خلقهما ذكرا وانثى، عشان كده بين ان ده خروج على القاعدة. يعني ما صنعه داود ده خروج على القاعدة، ما صنعه حتى يعقوب خروج على القاعدة، انما هؤلاء الناس كان لهم تبرير اجاز لهم هذا، لكن دي ما هيش القاعدة. يعني يعتبر هذا نوع من التفسيح او نوع من السماح، لكن ما هواش ده الوضع الاصيل او الوضع الثابت المستقر بالنسبة للاباء. لا مش مخالفين، ده خروج لتبرير، خروج لتبرير مش مخالفين بمعنى خالف الوصية. اصل ما فيش وصية، يعني ما ادم ما جالوش وصية، انما الوضع كده كان ادم خلق ادم وحواء خلاص. لكن بعدين لما هؤلاء الاباء بعضهم كان بيبقى عاقر او ما عندوش ولد فكان يحب كل ولد، فمن هنا المخرج يعني اللي اباح له انه ياخد واحدة تانية عشان يكون له نسل. ده التبرير يعني. ليه بقى؟ لان فكرة النسل كانت في غاية الاهمية بالنسبة لهم اكتر كتير من احنا دلوقتي. احنا مهمناش حكاية النسل دلوقتي اللي في نسل كتير، لكن دكم كانوا نفسه الواحد عاوز النسل وعاوز يحفظ في ذريته هو شخصيا.
موسى النبي كان واحد اثنين واحدة امرأته كان معها ولاد خد لهم اغراض كل شيء يعني كل شيء ده كاش كتاب خلت منها ولاد يعني مجدش اولاد منها كل شيء.
هي فين المرأة الكوشية دي؟ ما هي يمكن هي دي بتاعت مدينة الحياة جايز تكون صفورة هي المرأة الكوشية يعني. صحيح نذكر هذا انه اخر المرأة الكوشية، انما تلاقي في الكتاب المقدس ابو شواهد يروح رجعك لصفورة، جايز يكون صفورة ولو ان هي بنت كاهن مدين. ما اعرفش هل لها صلة هل هي تعتبر كوشية على هذا المعنى؟ ما عندناش الحقيقة.
كوشية دي شيء امرأة سودة
يعني المفروض تكون حبشية، لكن هل مديانيين كان لهم صلة بالاحباش اصل يعني الالفاظ دي التحديدات الجغرافية في زمان الحاضر بتختلف عن التحديدات الجغرافية في الصور القديمة. يعني لما قال الكتاب مثلا عن ملكة الحبشة في الوقت ده في نسخة في بعض الحديث يقول ملكة اليمن
غطيمن مثلا
غطيمن او اليمن. لان في الوقت ده بالذات كانت اليمن والحبشة في منطقة واحدة وكان ده هو ده، يعني كانت اليمن ضمن الحبشة والحبشة مع اليمن. فكانت زي برضو في وقت من الاوقات كانت السعودية والعراق يعدوا بلاد العرب وايضا ايران في وقت ما. عندما قال ملوك العرب يقدمون تقدمة وكان هم من المجوس، على ان المجوس اتوا من المشرق يعني من بلاد ايران الفرس. لكن في الوقت ده بالذات كان في خط يعني كانت بلاد العرب تشمل ما اللي هو حاليا تسمى السعودية والعراق وايران، كل دي كان يسموها بلاد العرب.
وكمت الحبشة اللي جت منين؟
هي الحبشة تعبير بيعتبر معناه بلاد العبيد، ولذلك اخواننا الاثيوبيين يرفضوا او يكرهوا هذا التعبير.
الحبش
يحبوا كلمة اثيوبيا لكن ما يحبوش كلمة الحبش. ولذلك تبص تلاقي في الاطلس القديم يقولك بلاد الحبش، لكن بعدين حصل انهم عدلوا عن هذه التسمية نظرا لان الاثيوبيا في نهضتها الحديثة بتعتبر ان هذه كلمة مهينة، لان بلاد الحبش معناها بلاد العبيد. زي مثلا نيجيريا فاصبح كلمة نيجرو معناها عبد بالانجليزي، نيجرو معناها عبد، لكن هي اصلا من نيجيريا، ولذلك دي تعد اهانة انه يقولوا عن رجل يقولك دلوقتي نيجيريا لكن ما يرضاش يقول نيجرو عشان بتعتبر هذه اهانة. فعدلوا عن هذه التسمية نيجرو واصبح اسمه نيجيريا، بينما برضو زي الاحباش يعني الحباش معناه العبد العبيد. وشوف انا مثلا كلمة كوش كوش كانت تشمل ما نسميه ببلاد اثيوبيا وبعض البلاد التانية. فيعني التعبير ده بتاع الكوش جايز كمان كان في وقت ما يشمل النوبة.
الحبش دي كلمة عربية ولا كلمة حبش اسبوعي؟
الحقيقة ما اقدرش في الوقت الحاضر يعني ما نعرفش بالضبط، انما هي بيبدو انها في بعض اللغات ربما، لانه حتى في الوقت الحاضر احنا عندنا اخباط يسموه حبشي، يقول لك فلان حبشي.
الاسماء
مش حبش
حبش
بس زي ده حبش بس ده بتاع فلسطين. طب اه لكن حبش جت من فين؟ ما جت من كلمه حبش.
ايوه بس
ده ايوه لكن ما هي بترجع لكلمه الاحباش. طيب اه زي ما تقول حبيب المصري كلمه مصري هنا، ف كلمه مصري هنا اشاره الى انه من المصريين يعني ده لقب يعني. فكلمه حبشي ده لقب لكن مبني على فكرة لقب الأحباش. عندما بقول يعني ان كلمة الأحباش اصبحت بالنسبة للإثيوبيين كلمة بيعتبروها إهانة لانها بتعتبر لكن مبني على فكرة لقب الأحباش. إنما بقول يعني إن كلمة الأحباش أصبحت بالنسبة للإثيوبيين كلمة بيعتبروها إهانة لأنها بتعتبر الأحباش بلاد العبيد، فأصبح هم نفسهم لا يرضوا بهذه التسمية ويقولوا العاوزين يلقبوهم بكلمة إثيوبيين، زي ما حصل بالنسبة للأقباط في وقت ما من الأوقات كنوع من أنواع الخلط سموا الأقباط باليعاقبة، وده مش صحيح لأن ده نسبة إلى واحد سرياني أسقف اسمه يعقوب البرادعي، ويعقوب ده ما هوش صاحب مذهب، كل ما هنالك أنه كان رجل متحمس للأرثوذكسية، فبقي الناس في الوقت ده اللي يتبعوه سموهم يعاقبة، لكن ده ما هوش صاحب مذهب ولا حاجة بس هو كان شخص بارز. ثم ده رجل سرياني مش قبطي، انما حصل في وقت ما من الاوقات قالوا عن الارثوذكس اللي في مصر انهم يعاقبة، وده مش صحيح. فدي عبارة عن انواع من انواع التسميات اللي بتخضع لظروف معينة تحيط بالانسان او ظروف اجتماعية بتحيط باي امة من الامم.
لكن هو يقول لك ملك وقت موسى يعني ربنا ده بس وحسيان يقول عشان اتكلمت عن امرات موسى عن موسى اللي اخذ امرات وشيء فهي غير صفورة طبعا.
جايز الحقيقة لكن لغاية دلوقتي مفيش معلومات وافية في الكتاب المقدس يقول لنا ايه المرأة الكوشية دي.
اذا كان الكوشية لكن ما عندهم مخفيش اولاد بها ولا حاجة وما ذكرش يعني مصر المخف فيه وحد فيه ولا مش اي حاجة
على اي الاحوال دي مش نقطة
حتى صفور يعني ما ذكرش كتير مهما تفي يعني في اي وقت ذكرش الكتاب صفور.
على كل حال بقول انا انه انه التبرير كان عند الاباء اللي هو اخذ اكتر من مرأة، في الغالب كان مسألة يا اما ترجع الى نسل الى فكرة النسل او ربما ان يكون نوع من العطف على امرأة ليس لها عائل فبيعولها فبيضمها اليه كزوجة عشان يبقى يرعاه، يعني ده اعتبار موجود
مستودع
سارة. ايوه ماله
مستودع
سارة اللي هو بطنها الرحم بتاعها الرحم بتاعها مماتية مستودع سارة يعني الرحم بتاعها مات يعني لأنها لم يكن لها قدرة على أن يكون لها عادة مثل النساء. فمات مستودع صغرى بمعنى أصبح غير قادر على أنه يعني يجيب دورة كمان الدورة المعروفة دورة المرأة الدورة الشهرية. أيوة لأنها كانت امرأة عجوز وصلت إلى أكثر من 90 سنة. ولذلك هي نفسها قالت أيولد لامرأة لها 90 سنة وسيدي قد شاخ. فهي كلمة مماتية مستودع صارة انه المستودع اللي هو بطنها او رحمها مات، بمعنى ما فيش استعداد ان يجيب نسل، وتوقفت كل العمليات النسائية اللي بتكون لما المرأة لما تكون المرأة غير مخصب، يعني اصبحت غير مخصبة بمعنى ميتة، يعني غير مخصبة ما لهاش استعداد للخصوبة ولا استعداد لانها تجيب اولاد. ومن اول العلامات دايما عادة في المرأة اذا توقفت الدورة الشهرية يبقى ده دليل على عدم استعداد المرأة للخصوبة بعد كده.
الحين لما خلط تمثيل اسماء تفعلوها تقصد بتمويه
تقصد ايه؟
تقصد بها التمثيل احنا تبعها بها.
هي التماثيل دي كانت زي ما تقول نوع من يعني حاجات مش يعني هم بيعبدوها، انما كان عندهم تمثل بعض صفات الاله فأصبحت مكرمة. زي بالضبط يعني لما يكون واحد مسيحي بيحتفظ في بيته بصورة لأحد القديسين أو إيقونة أو بصليب، يعني الصليب اللي بنشيله في إيدينا هو ده نوع من أنواع التماثيل. ليه بقى؟ لأنه مجسم، ده مش صورة على ورق، ده حاجة لها كيان وحجم و يعني مجسم، كيان مجسم، فيعتبر على نوع ما الصليب اللي بنمسكه في ايدينا يعتبر نوع من انواع التماثيل. وطبعا له احترامه، محدش فينا ابدا يقدر الصليب اذا وقع الواحد بياخده ويقبله، ما يقدرش يحتمل ان يدوس عليه او يترمي في الارض. كذلك يعني مش بس الصليب اللي في ايدينا، الصليب اللي الانسان بيعلقه في صدره ان كان رجل او امرأة،
بس ان يكون عجوب كصليب معروف صليب المسيح، لكن عجوب ابو الاباء بس يتبطل لانه تكشي رحيل على رخص المسيح ان هو الشعب غير الشعب لبان.
أيوة هي باعتبارها بنت لبان فأخذت يعني زي ما تقول حاجة لها كرامتها. يعني في بعض الأحيان في بعض البيوت المسيحية بتلاقي بعضهم بيجيب تمثال العذراء لتمثال المسيح ويحطه في بيته، هو عارف ان ده طبعا ملهوش قيمة دينية بمعنى ما هوش بيعبده او حاجة زي كده، انما لانه هو يمثل المسيح فبيكون موضع احترام موضع اكرام، يعني باعتبار انها حاجة الانسان بيميل لحاجة محسوسة تذكره بشيء معين، فبيعتبر انه هذا التمثال ملهوش وضع عبادي، يعني ملهوش بيعبد هذا التمثال، انما بيحتفظ به في بيته كشيء مذكر له كوسيلة إيضاح وكتذكير له. وايضا على الرغم من ذلك موضع اكرام، بمعنى انه بيحطه في مكان عالي يحطوش في الارض، وفي نفس الوقت ما يسمحش انه يدوسه ولا يقع على الارض، يعني بيحطه مكان احترام لانه بيرمز عنده للمسيح.
في كل حال كان أمنان أمنان هو ابن يقوس هناك أفسد أبرق بخدمات أخيه أفسد الأرض ربنا مات كم تأسس الأرض على الأرض يعني
اللي هو بيسموها طريقة العزل بمعنى إنه يعني يعني ماء الحياة اللي في الرجل يسكبه على الأرض عشان ما يديش نسل لأخوه بمعنى يعني يكون في نوع من الوصال الجسدي مع المرأة ومع ذلك عندما يجد انه يعني ماء الحياة اللي عنده حيصب في جسم المرأة وحيترتب عليه ان هو يعني يجيب نسل فهو بيسحب نفسه من العملية الجنسية ويرمي هذا على الأرض وبهذه الطريقة لا يصل ماء الحياة إلى جسم المرأة وبالتالي لا يقيم نسلا فربنا كره هذه الوسيلة وفي نفس الوقت لأن ده طبعا إتلاف لماء الحياة ومن الإتلاف فيعتبر شر لأن زي ما يكون واحد بالضبط زرع زرعة وبعد كده مسكها وحرقها كان مش يجب انه يزرع خالص انما يزرع زرع وبعد كده يحرق الزرع بتاعه فربنا طبعا دي بيبين بها ان طريقة العزل طريقة شريرة اللي هو انه واحد عنده زرع وبعدين بيحرقه فهو بيسكبه على الارض لا لكن هو يعني حصل ان هو حصل انه عمل وصال عمل وصال جسدي معها
لكن في الجواز
ما هو كان مطلوب ان هو يتجوزها عشان يقيم نسلا
مشاهد الكتاب ان لاحظ ان كان برضح يقول لك رفض
لا 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 عشان يقيم رفض ان يقيم نسل لكن ما رفضش انه يكون في هناك وصال بينه وما بينها فتم الوصال ولكن ما سمحش لماء الحياة اللي عنده
أو للنسل الحفظة به يعني
أيوه إنما حصل يعني عملية الوصال تمت بس هو راح سحب نفسه قبل يعني ده اللي بيسموه سحب نفسه من العملية الجنسية قبل تمامها فمن ناحية انه عمل الناحية الجنسية عملها فعمل الوصال لكن سحب نفسه من العملية الجنسية ورمى الزرع بتاعه على الارض فده بيعتبر شر لانه اتلاف لحاجة حيوية واتضح حاليا يعني من ابحاث يعني كتير دلوقتي نلاقي في كتب الطب بيعتبروا ان طريقة العزل اللي بيلجأ اليها الناس اللي عاوزين يحددوا النسل بيقولوا انها طريقة رديئة جدا وبتؤدي الى التهابات في كل من الرجل والمرأة وده يعد سبب من اسباب اعتبار ان طريقة العزل دي طريقة رديئة ولم تعد منظورا اليها على انها طريقة مناسبة او لائقة لتحديد النسل يعني هي احدى طرق اللي بيلجأوا اليها الناس لتحديد النسل انه مش عاوز يجيب نسل مش بس عشان اخوه او غير اخوه انما انه مش عاوز يجيب نسل لنفسه كمان فبيلجأ لطريقة من هذا القبيل فالكتب الطبية والاطباء اصبحوا النهاردة على اجماع ان هذه طريقة رديئة وطريقة يعني من الوجه الصحية مضرة بكل من الرجل والمرأة وبعدين مش بس بتعمل التهابات موضعية انما ايضا بتعمل اضطراب نفساني وتعمل توتر عصبي يعني بتسبب متاعب عصبية ونفسية الى جانب الاضرار الجسدية بتاعتها
تحديد النسل
ايوه تحديد النسل
فيه ضرر
طبعا
حكومة
لهم موافقة للنسل. الله، الحكومة موافقة عشان انه عاوزين يقللوا من النسل، يعني ده غرض اجتماعي. وانما النهاردة بقى الاطباء لما اكثر اصبحوا اكثر حرية من عهد جمال عبد الناصر، بيبينوا النهاردة ان طريقة حبوب منع الحمل دي طريقة سيئة وليها اضرار. النهارده بيكشفوا الاشياء دي، لان النهارده دلوقتي اصبح في جو من الحريه اكتر من عهد جمال عبد الناصر، لان عبد الناصر كان عاوز يحدد النسل بالقوه وبالاساليب. وكان لما حد يقول ان حبوب منع الحمل مضره، اذا كان حد من الاطباء يقول هذا الكلام فكان طبعا بيعاقب على هذا، لان الدوله كانت متجهه الى الوضع حد للنسل، فكان ما يهمهمش. يبقى لازم
دي لنا السماح في الاطباء هم اللي
يركبوها.
ايوه، ممكن الاطباء يتحرم من العمليه دي، هم كانوا مرغمين.
لا، هو الحاجات دي مش معموله هنا في مصر، معموله يعني كاي حاجه، مش في ادويه ومع ذلك تبقى مضره، تعتبر نوع من انواع الادويه الضار.
ربنا امات اولين هو عشان اقصد الاجر عشان رفض حكايه النسل. عشان الكتاب يقول لك افسد على الارض.
هو طبعا اساسا لانه افسد على الارض، انه حرق الزرع بتاعه.
نجس الارض.
ايوه، انما اساسا مش بس عشان نجس الارض. طب الواحد يقدر يعمل الحكايه دي مثلا في ضغط الميه، مع ذلك ما يعتبرش بتاعته. مش فكره انه نجس الارض، فكره انه حرق الزرع بتاعه. شوف
لك افسد على الارض.
ايوه، ما هو ايه يعني افسد على الارض؟ زي بعض
الحمل الخطيئه مثلا، الخطيئه دي اسف على الارض.
بس دي نتيجه. لا، لكن بس اساسا، اساسا دي نتيجه اخرى. انما اساسا حرق الزرع دي اهم، يعني مثلا عنده عادة سرية يعمل عادة سرية لا ينصح بعدم التناول الى انه يتدرب على منع نفسه عن العادة السرية، لكن طالما انه هذه العادة مسيطرة عليه ينبغي ان يمتنع عن العادة السرية، ويمتنع عن التناول الى ان يتخلص من هذه العادة.
انا اقول لك ان التناول يشجع
لا لا لا، التناول ما يشجعهوش. لا 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 لا، التناول ما يشجعهوش. لا،
انت اقول لك انا خلاص مش عاملها سنة ابدا، ممكن يتناول بعد كم يوم.
لازم يعطيه الكاهن تدريب وفترة معينة، اذا وجدوا نجح في هذه الفترة انه طلق هذه العادة يبقى بعد كده يناوله. لكن لازم، وهذا المقصود بالتأديبات الكنسية، انه يعطيه تدريب.
زي التدريب يعني؟
تدريب انه خصوصا يعني اهم حاجة النافعة الصوم، والصوم الانقطاعي الى فترة طويلة، وايضا انه ياكل مأكولات نباتية خالية من زيت المقدوح ومن كل الحاجات.
حد بالمذاكرة وعند المذاكرة وعند الحضرات وعند الشغل وعند الحارة
لا عمره ما لا ده ما لا ما ما يتعرضش ما يتعرضش لا. لكن كمان بغفرود الكاهن ما يقدرش يناول واحد الا اذا كان يرى انه مستحق، لان الكاهن مسؤول عن هذا الامر.
يقول مثلا خلاص مش هعملها تاني مثلا،
ما يكفيش هذا، لازم يديله تدريب. يعني يديله فتره معينه ان يختبر نفسه فيها، وبعد كده يرجع يشوف هل رجع يعمل العاده تاني ولا لا.
يعني تعتبر يعني حرام نفسه
طبعا، لانه طبعا اتلاف للطاقه. ده بيقولوا في الكتب انه مرة واحدة، يعني العادة السرية المجهود العصبي اللي بيتعمل في مرة واحدة يقال في الكتب انه يعادل المجهود العصبي بتاع 40 اتصال جنسي في الأحوال العادية، يعني لأنه بيبقى فيه مجهود عصبي عنيف في هذه العادة السرية. الأمر الثاني أنه تترتب عليها مضار لعقل الشخص ولأعصابه والغدد والهرمونات، وبعدين بتؤثر على الذاكرة وتؤثر على قدرة الشاب على التركيز، على تركيز الانتباه، يصبح قدرته على التركيز ضعيفة جدا ومشتت الانتباه. وبعدين تبص تلاقي بيصاب ايضا بالانيميا، لذلك تبص تلاقي بيتضح هؤلاء الناس بيظهر على عيونهم، تبص تلاقي عيونه شاحبة وعقله شارد ونظراته ساهمة، تدل على انه الطاقة العصبية تحته بعثرت او تبدلت عن طريق هذا الاستخدام السيء للطاقة الجنسية.
مش تلاحظ في بعض فهم كده، يعني في ناس اتنوع باعتراف خالص،
هو في مسألة ينبغي انها توضع محل الاعتبار، ان الاعتراف ما هوش سر قائم بذاته، الاعتراف جزء من سر التوبة. التوبة اربعة عناصر، العنصر الرابع منها هو الاعتراف. المفروض انه اولا يكون في هناك ندم، العنصر الاول هو الندم على الخطيئة، العنصر الثاني العزم على تجديد السيرة، العنصر الثالث هو الرجاء، العنصر الرابع هو الاعتراف. فاللي بيلاحظ ان في ناس بيفصلوا هذا العنصر لوحده، مسألة مش مسألة مين يعترف على الكاهن، مفروض ان الاعتراف ده اخر مرحلة، وانه بيبقى الواحد بيعترف لانه عنده ندم على الخطأ اللي هو عمله او الخطيئة اللي عملها، وعنده عزم. وبعدين في سر الاعتراف الكاهن يقدر يستمع له وفي الوقت نفسه يديله التأديبات الكنسية قبل ان يقدمه لسر التناول. مش مفروض ان كل واحد اعترف يبقى يتقدم للتناول، لانه جايز جدا انه في سر الاعتراف الكاهن يمنعه من التناول على الاقل فترة معينة لغاية ما يلاقي ان فيه نتيجة من هذا التوجيه.
في الحالة ما في كثير ناس على يتناول الاعترافات وعاملين خطايا التنويع ويتناول حتى من عند زي السيوف كل خش اتناول لكهنة دلائل، ما فيش وقت اعترافات خالص، وفي سبب جهد يستنبه لصوان.
طب ما ده خطأ،
انا كل ما هذا زي طبعا اللي هو كل حساب عسيب.
طب ما ده طبعا خطأ، طبعا الكاهن حيحاسب كل واحد.
احنا نقول له مش واضح المطلوب اللي عمل كده،
هو
مش واضح ضد الالاف عشان الموضوع ما يحتاجها في الالاف، لو قد اتربح على حبيبته مش هياخد اتربح في اليوم على حبيبته، مش كان عنده امراض وعنده اولاد ومشغول وعنده بندير وعنده كليل وعنده بطن مرضى، كان في كل الاربع كاهن تسوق لهم اعتداد بعد عواجيز كده.
ده بالعكس، ده العواجيز اصلح للاعتراف،
ما بيقدرش يجيب العمل عواجيز يعني تعبانين بتروح.
ايوه، لكن المهم المبدا نفسه كمبدا، يعني يوم يوم الرسامه، يوم الرسامه ففي وصيه بتقال للانسان المرسوم انه لا يحق له ان يقدم، لا بيقول له اياك اياك انك انت تقدم حد يكون غير مستحق لسر التناول. فبمعنى ذلك ان الكاهن مسؤول وهو المتحمل المسؤولية، يعني ده المفروض ان يكون.
في كمان اللي هو اقرب من كده، في ناس هيتناولوا هم من الطوائف، يقعد شرب شاي وما يتناول وما يمشي بالعنايه،
طب ما دي كلها حالات اهمال.
ايوه، مين مدور؟ حد سائل، حد سائل يقول لك الشباب كتير والوقت مش كافي يناول
هو دي طبعا بتجيب غضب، دي انواع من انواع الاستهتار بتجيب غضب،
او استهتار او مفيش وقت،
طيب ما يجيب غضب ده كله. طيب
ما بيعوض العلاج، ما بيعوض العلاج
طبعا. في حاجات مفروض الكنيسة الكبيرة او الام تلاقي علاج لهذه المشاكل، وعشان كده مفروض ان تكون في هناك نوع من الاجتماعات مع الرئاسة الدينية الكهنة عشان يكون في مثل هذه الامور تبرز، انه الكهنة يثيروا هذه المشاكل ويكون هناك اتفاق يعملوا ايه في مثل هذه التصرفات، ويكون هناك سياسة موحدة. انما على اي الاحوال المبدأ العام كده ان الكاهن مسؤول عن الناس اللي بيقدمهم لسر التناول وحيسأل عنهم.
محد الشباب يسأل دلوقت الناس مشغولة والعيشة الصعبة والمدام في البيت ناس تطالبون عاوزة الغاد وعاوزة غسالة، حكيت كم أظن حكيت المدام عاوزة غسالة عاوزة ثلاجة كم في الكمامة كم في الفطرانة كم في الكهرباء ولا غير معلم كم في الكهرباء لو لو عمل جندرين في اليوم خلص اليوم يعني جندرين بر بحر البلد وجندرين كده البلد
هو الحقيقة مفروض ان يكون هناك عدد من الكهنة يتناسب مع الشعب، وهذا السبب
الامر السعودي عودة 50 كاهن ممكن يكون مش فارغ كمان
طبعا
الناس فيها طلب اسكندرية صور
طبعا
نحن في الجالة عين الشيخ عدم بقول
ان كان ربنا في الكتاب المقدس عمل صبت الى 12 صبت فكان مفروض تكون النسبة يعني شوف ربنا عمل نسبة 1 إلى 12 الخدام يعني الكهنة واللاويين الى اخره كل دول 1 إلى 12 بالنسبة للشعب. انا كنت بقول حتى نخليها 1 لـ1000 يعني يبقى كل 1000 انسان يبقى في مقابلهم في خادم من الخدام سواء كان كاهن او شماس متفرغ او اسقف.
بعيد من عندنا الطوائف ما يروح على الكنيسة ويوفيه في السنة المليادة وحطمين اتناول
كثمة
في السنة واتناول في السنة
لا طبعا
معاشوا في الجيش مثلا ويزروفي في الغزبعة ويسكن يجلني احتراف وكي محسن سنة يجلني قبل من بعض لكن جيت فاطر لكن نحن مبارح وصان في 9 ساعات واتناول
كل هذا خطأ والله المفروض الكاهن يسأل عن هذا
محمد السائل البرد البرد خلي مسك اسنان والحر خلي مسك اسنان كان برد مسك اسنان والحر مسك اسنان حتى ندور دور لا هنا ولا برد هذا الواحد كده هو عمي كان تعالي الخدمة في الدور منو 3 تناول سير الرسل بعدين في طرحت مينا احنا كان تطويل مطينا اللي يستعيد 9 ساعات صحيح لكن في فطاري يسأل الرسل
ايوه
اقتنع بدء المسؤول واحد دار من المندوي يعني شاف حكي حماية ايه يعني ايه حكي حماية امبارح كان الحكي في الحماية دي وبدش لما انا عارف ما فاطمين ما نحت تناول فتح دارة اللي السمع دي قال لي كان لي ستة مهاري اكيش تناول بكتش التنت عليك انا يعني بصان في الساعة ما تناوليش 9 عصر هي الليل وانت ايه بكت حكي حماية امبارح ايه دي جرام بدنا الصين الاحترام والطبح انه يدوز احتفل فيه كمل كاثوليكي
ايه
يسعى يتناول الكاثوليكي
لا طبعا
لانه هو مرتش هتتناول هتناول هو 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 عمد الزبسة بس عن كمل كاثوليكي انفع
لا
هو الزبسة هو عمد الزبسة ضغط الزبسة لكن كمل كاثوليكي انفع
هتناول
هو الخبع عمي اللي يعني اللي يزنبه هو
لا لا
عشان عمي ماشي
يزنبه ايه ازاي يعني يزنبه ايه
يطلع من الزبسة عطيك على غام مرغم
الزواج لا في حاجة اسمها كده
الموضوع غنوع الزواج
لا 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 لا
ده على منحته على
لا لا في حاجة اسمه لا في حاجة اسمه مرغم وبتاع وكلام زي كده خاصة إذا كان رجل يرغم ازاي لا
زعب عادي انا معاك كاثوليكي كمان قلت الحمد لله وكانت عمك في تتناول ابدا من ازاي بس وقتها يكلم من جديد وقتها يكلم من جديد بس انا بقول له شو وقتها فكلمت له على سبيل الصلوة عشان ما تعرفش فتح المعمولية دي وكلمت له على سبيل انا ما تعرفش انك كاثوليكي مش موافق على كلمته
طيب
انا وقتها كلمت من جديد بس عن شرطة ما تعرفش في واحد زحزح ده من الطوائف محمد الطوائف ممكن يكلف محمد زحزح ده من الطوائف يكمل دكتور دكتور، لكن السين نحفظها من الطوائف، من عمر الطوائف.
لا لازم تتعمد من جديد.
هي مصرة وهو مصرة يأخذها، يحكم لي يخلي عند قادة العزم.
لا لا، احنا لازم يكون في هناك اصرارها هي، يعني
هي مصرة ما تتعمدش، مقتنع بعماد الطوائف
خلاص،
وهو مقتنع انه عايز يكبر على كده.
لا 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 لا، لو احنا مش على كيف
لو سبته.
لا لا مش على كيف،
لو سبته هيكلم الطوائف
يكلم. لا لا لا
نخسره.
لا احنا مش نخسره، لا كمان لازم في في اصول تتعمل. اللي نخسره يعني
مش ممكن
نتقابله. لا 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 لا، تساهل التساهل ده مش مشروع، مش بتاعنا، ده خطأ على على الكاهن وخطأ على، مش عشان احنا نكسبه. احنا مين اللي نكسبه؟ في شريعة لازم تحترم. الكاهن الكاهن وكيل لكن مش اصيل، الكاهن مؤتمن، فما يتصرفش الا في حدود الشريعة بتاعته، انما مش عشان يكسب او يخسر. لا لا مفيش كلام زي كده. المسيح في بعض المواقف قال لهم هل انتم ايضا تريدون ان تمضوا امضوا،
بس ستين اللي هو اللي هو ستين في الكهنة هيكملوا بيسألوش.
هذا خطأ، هذا خطأ، لازم مفروض انه دول يتعمدوا، ينضموا الى الكنيسة ويتعمدوا. ده حتى من الناحية القانونية مهم جدا، لانه اختلاف العقيدة اولا هيضرهم في حياتهم العائلية، لان هيحصل فيه انقسام في الاسرة وانقسام الاولاد نفسهم، يتبعوا الاب او يتبعوا الام. الامر الثاني لابد هيحصل خلاف بينهم بسبب هذه العقيدة، يعني بيكون واحد اوثوذكسي والتاني مثلا بروتستانتي، لابد انه بعد الزواج يحصل نوع من الاشكال والخلاف بينهم بسبب الدين، لان العقيدة دي في غاية الاهمية. بعد كده ايضا بيترتب عليه انه اختلاف العقيدة يدي فرصة لتطبيق الشريعة الاسلامية لو حصل خلاف، لانه اذا اختلفت الملة في هذه الحالة تطبق الشريعة الاسلامية. فالحقيقة المفروض كده، وحتى في الكتب عندنا كتب الكنيسة من زمان قبل هذا التشريع بتاع الدولة كان يتقال هذا الكلام. اذا كان
والمحاسبة المستمرة في قسوة وفي دقة هي المنهج الذي تعلمناه من آباء الرهبنة العظام الذين عاشوا حياة القسوة على أنفسهم والمحاسبة المستمرة والانحصار الكلي في الحضرة الإلهية والمحافظة على العلاقة التي حصلوا عليها في المسيح والحرص على ألا يفقدوها، لأنهم إذا فقدوها فقد رجعوا إلى ما هو أسوأ. قال الرسول إن من داس ناموس موسى فعلى فم شاهدين أو ثلاثة يموت عدلا، فكم بالأحرى يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا. فنحن في حياتنا وقد عشنا وقد دخلنا في عهد مع الله وفي هذه السيرة الكمالية، سيرة الكمال المسيحي، إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبع ما تملك ووزعه على الفقراء وتعال اتبعني حاملا الصليب. هذه رهبنة هي حياة الكمال التي نطق بها المسيح وفهمها الآباء العظام آباء الإسكيم على أنها حياة الكمال. هذه الحياة يمكن أن نحافظ عليها ويمكن أيضا أن نفقدها، وإذا فقدناها فقد رجعنا إلى ما هو أسوأ. إذن في عيد المصالحة وفي عيد السلام ينبغي أن نتذكر هذه المعاني وأن نتضارسها وأن نحاسب أنفسنا وأن نجدد عهودنا وأن نطلب من الله أن يكمل مسيرتنا بسلام وأن يعيننا حتى نحفظ عهودنا ونحفظ سيرتنا ونحفظ مسلكنا ونحفظ حياتنا بغير عثرة إلى يوم الانتهاء، حتى إذا جاء اليوم السعيد الذي فيه نخرج من هذا الجسد رفعنا إلى ما هو أسمى، رفعنا إلى الأخبار السمائية لنحظى مع القديسين المباركين بالأمجاد العالية، ونكون من الذين يصفون عن يمين الملك حينما يقول تعالى أيها المباركون من أبي ورث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. إننا نشكر الله على هذه الفرصة المباركة التي أعطانا في هذا الدير العظيم محوطين بهذه المحبة الإلهية وبهذا الشرف وبهذه الكرامة. إننا نشكر كل من يتعب من أجل المسيح ويتعب لحفظ هذه الأماكن المقدسة على صورتها التي ينبغي أن تكون عليها، ولكن أولا وقبل كل شيء أن يحفظ الإنسان منا كل واحد نفسه بغير دنس من العالم، وبهذا يكون الدعاية الصادقة عن هذا الدين، الدعاية الصادقة عن هذه الرهبنة، الصادقة عن مجد المسيح. يرى الناس أعمالكم الصالحة ويمجد أباكم الذي في السماوات. إلهنا يعيننا جميعا حتى نتمم مسيرتنا بسلام في الكلام الذي يرضيه، له الكرامة والمجد إلى الأبد.
أعتقد أنه طقس ثابت ما كانش موجود سابق على المعمورية، طقس ثابت ما كانش موجود سابق على المعمورية، إنما كانت هناك إشارات، يعني نقدر نعتبر وكان روح الله يلف على وجه المياه. دي إشارة
ممكن عاد يستفيد من روح الله يلف على المياه، عاد يستفيد من
الآية. لا ما هي ما كانتش مسألة فائدة، ومين قال الختان كان يبقى كان مجرد إشارة مؤقتة، لكن هل يعني آدم استفاد من فكرة الختان؟ يعني هل الختان لا هل الختان خلص آدم؟ لا، إبراهيم ختم بالفعل، لكن الختان ما كانش يعني خلاص له بالفعل، يعني لا ما كانش خلاص له بالفعل، لأنه ختن إبراهيم ومع ذلك نزل إلى الجحيم وعاد منتظر. هي بس إن إحنا بنرى فيها إشارة باعتبار إنها طقس تأكد، طقس تأكد وأصبح ثابت، يعني أصبح كل من دا يختتن تقطع تلك النفس من شعبها. إنما قبل هذا، قبل إبراهيم، ما كانش فيه طقس الختان موجود، والإشارات اللي إحنا قلنا عنها سواء كان روح الله يرفع على وجه المياه إشارة إلى المعمودية، أو مثلا عبور بني إسرائيل في البحر الأحمر إشارة للمعمودية، أو الصخرة التي ضربها موسى فأنبعت ماء، ممكن كل هذا أن نعتبره إشارات، ممكن نعتبر أنه اغتسال يعقوب أبي الآباء يعني قبل دخول بيت إيل، والتي يعني بعد كده صارت طقسا في خيمة الاجتماع، وبعد ذلك في هيكل سليمان في خيمة الاجتماع سميت المرحبة، وفي هيكل سليمان سمي البحر، يعني أصبح أكبر من مرحبة، أصبح ما يسمى بالبحر يعني أكبر حجما. فممكن أن نعتبر هذا البحر أو المرحبة تشير إلى جرد المعمودية.
مش عارف بقى بالاختلاف الختان من أول إبراهيم ورسل ما يقص من أول أبونا آدم أو أبونا نوح.
ليه إيه؟
ختان.
ماله؟
يعني مش عارف إبراهيم يعني هو اللي ربنا أمر إبراهيم اختتن يعني لكن ما مرش نوح ولا آدم.
هو طبعا إبراهيم بدأ به، هو كان باعتباره أخذه كرأس للشعب الإسرائيلي والأمة الإسرائيلية اللي هي سماها الأمة المختارة، لأن ربنا حب أن يقتطع من بين جميع الشعوب شعبا بالذات يجري عليه تجارب، فاختار إبراهيم وعزله من أسرته وقال له اخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فعزله. فعزل إبراهيم طبعا باعتباره رأسه، قال له أنا حجعلك أب لجمهور من الأمم، أب لجمهور من الأمم، فاقتضى الأمر أنه يقتطع إبراهيم ونسله من وسط الجماهير كلها ويجعله هو أبا لجمهور كثير، فده السبب أنه بدأ به.
ثم في الكتاب إبراهيم أكل شدة صالح
مباشر
على
أصحاب
ابنه وعبود ابنه.
نعم
قال على سيد إبراهيم
ماله
مات بشيبة صالحة لكن مباشر على أصحاب ابنه مات بشيبة صالحة ولا عبود ابن ابنه.
قال انه شيخ وشبعان ايام
مات بشيبة صالحة.
لا ما برضو إسحاق مات بشيبة صالح،
ما كلوش الكتاب ما جاش الكتاب بالمات بس جاش بشيبة صالح زي ابراهيم وعبود
ايه، لكن يعني مفهومة ضمن لانه إسحاق طبعا يعد دايما يخر
داي ما جاش زي ابراهيم بشيبة صالح.
لا ما افتكرش ان دي يعني دي مانعة من ان يكون اسحاق ايضا مات بشيبة صالحة، يعني كون ذكر ابراهيم ولم يذكر اسحاق مش معناها ان اسحاق ما ماتش بشيبة صالحة، ده طبعا يعتبر اسحاق
ليه
مذكرش
وكان يذكر بابراهيم
الحقيقة يعني دي مش نقطة جوهرية، يعني كون الشيء ما يذكرش مش معناه عدم، يعني ده في مبدأ منطقي عدم ذكر الشيء ليس دليل على عدم وجوده، يعني لابد ان اسحاق ايضا مات بشيبة صالحة. ومثلا أسلم إسحاق روحه ومات وانضم إلى قومه شيخا وشبعان أيام.
إبراهيم
ده يعني شيء صالح، يعني مش للدرجة دي من الكتاب المقدس غير مقيد إنه لازم يذكر تعبير واحد، يعني ضروري يكون في تعبير واحد، إنما المحصلة طبعا ان اسحاق رجل صالح رجل تقي ويعد من بين القديسين ودايما ذكر اسحاق دايما انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، ده طبعا يعد من البطاركة الكبار الى ذلك. كون يقول انضم الى قومه، مين قومه؟ طبعا انضم لابراهيم والناس الصالحين.
رب المجد عبد البر خلق الله ذكرا وانثى. مش عارف ابراهيم ويوجد يعني جوز احسن من واحده.
طبعا لان ادم في مبدا الامر. ولان ربنا ارادته ان يكون رجل واحد وامراه واحده عشان يكون الرجال كالنساء في النسبه. انما هؤلاء الاباء اللي اخذوا اكثر من واحده يعني هذا الموضوع مش معناه ان ده يعني انه ده سليم او ان الله يريد هذا، انما سمح به لهؤلاء الاشخاص على سبيل التجوز او على سبيل السماح لانهم في الوقت ده كان يعني هؤلاء الناس الاقوياء، فكانت احتماء النساء بهم في نوع من انواع الرعاية الاجتماعية للانفاق عليهم وللاهتمام بهم، وكان دايما الرجل قوي والمرأة ضعيفة، فبدل ما المرأة يعني لا تجد عائل فكان بتنضم الى هذا الرجل او هو رجل كان يضمها اليه عشان ينفق عليها ويهتم بها.
لما سمعنا زياد بن ابراهيم يعني كان في مصر ياخذ واحده بس،
ما هو اخذ واحده وبعدين رفق ساره هي التي اقترحت عليه.
الثالثه الاخيره اللي صدرتوها دي ياخذ لك من رشمه مثلا،
هذا امر مباح ان الانسان اذا ماتت امراته يقدر ياخذ واحدة تانية، يعني قد يكون لانه احتاج يعني الى امرأة ترعاه وتخدمه الى اخره، يعني زي اي رجل اذا كان ده مبيح بعدين انه الرجل حتى في المسيحية اللي هي رفعت مقام البتولية برضو سمحت بالواحد بعد ما تموت امراته انه يتزوج مرة اخرى.
داود النبي اسمها داود النبي طيب عم النساء موجودين احياء
طيب
داود 99
طيب
النبي تنقل واحدة بس.
نحن يعني ما بنقولش ان ده هو وضع سليم
مثلا،
وعلى كل حال الناس الكبار اللي زي دول ما انا بقول يعني ما هوش كان في ما كانش كل الناس العاديين كانش الواحد بياخد يعني زوجات زي داود او زي سليمان، انما كان عادة الواحد بياخد واحدة وقد يأخذ واحدة تانية، يعني زي مثلا ابونا يعقوب اخذ اثنين لانه كان عاوز يتجوز رحيل، وبعدين لابان قال له لا ما تاخد ما عندناش النظام ان الواحد ياخد الصغر وتسيب الكبرى، فاداله دي قال له كنت عاوز التانية اخدم التانية، فلان هو كان طالب رحيل فلذلك اخذ اثنين، وبعدين يعني اداله جارية لكل بنت من البنات، وبعدين اللي حصل انه ليئة هي التي اقترحت على يعقوب ان هو يتخذ جاريتها زوجة له عشان تقدر تجيب عن طريق فيها اولاد، لان كانت ولادة الاولاد بالنسبة للمرأة تحفظ مركزها وتؤكد مكانتها، فهي التي اقترحت. كذلك رحيل هي التي اقترحت على يعقوب ان يتخذ بلها الجارية بتاعتها زوجة لها زوجة له لانها كانت عاقرا، فارادت انها زي برضو سارة هي التي اقترحت على ابراهيم ان يتخذ هاجر عشان عاوزة نسي ومش لاقية نسي، فهي اللي اقترحت هذا الاقتراح.
لا
انما كمبدأ عام كان فيه يعني ان الواحد ممكن ياخد واحدة ويكون واخد واحدة تانية، ما اقولش ان طبعا المسيح قال لم يكن من البدء هكذا، انما حصل انه لبعض الظروف اللي من هذا القبيل امكن للرجل ان ياخذ اكثر من واحدة، يعني عندك مثلا القانا اللي هو ابو صموئيل النبي كانت له اثنين، وبعدين لان واحدة منهم كانت بتجيب اولاد يعني زي ما تقول ان ربما كانت ام صموئيل هي في الاول فما جابتش اولاد فاخد التانية فلينة عشان تجيب اولاد، يعني كان بيبقى في شيء سبب من الاسباب انه طبعا عاوز يجيب اولاد ف معروش، فالمسيح هو اللي ردنا الى المبدأ وقال من البدء لم يكن هكذا، انما هؤلاء الاباء سمح لهم او امكن ان هذا على سبيل ان ده تبرير ان يكون واحد ما عندوش اولاد فيحب يجيب اولاد فكان بياخد واحدة تانية. فالناس العاديين ما كانش بيحصل ان بياخد اكتر من اتنين عادة، يعني ما كانش بياخد اكتر من الناس العاديين. لكن داود النبي ده ملك،
كان المفروض كان ملك يعني رجل يعني يتعدل ويمدين ونبي يتاخد واحدة مثلا.
ايوه كان مفروض، بس هو زي ما قلت لك ان الملك دايما كان بيبقى يعني كان بيضم نساء اليه كناحية رعاية، لما واحدة يموت زوجها وتصبح بلا عائل فالملك كان وحي من ناحية رعاية واهتمام بها كان يضمها اليه فتصبح زوجة له. انما يعني فيما عدا هذا، فيما عدا الملوك زي داود وزي سليمان، في الغالب يعني اللي كان ماشي انه الواحد بياخد واحدة وقد يأخذ واحدة تانية اذا كانت اللي اخدها الاولى عاقرا، زي ما شفنا مثال في يعقوب وزي ما شفنا مثال في القانة ابو صموئيل. يعني لم يذكر لنا الكتاب تقريبا حد اخد اكتر من واحدة الا اذا كانت من الناس العاديين، الا اذا كانت يعني امراته الاولى عاقرا فكان بياخد الثانية عشان ياخد نسل، ان كان عندهم في غاية الاهمية ان الواحد يكون له نسل، لان طبعا في وعد انه المسيح يأتي منهم، فكان كل واحد اذا ما جابش نسل بيعتبر ان هذا نقص فاضح، فكان بيحتال على هذا بانه يتزوج امرأة اخرى لكي تنسل. ثم عندك عشان كده اباحوا ان الواحد بياخد امرات اخوه لكي يقيم نسلا لاخيه، لانه فكرة اقامة النسل كانت عندهم في غاية الاهمية. يعني احنا النهاردة ما يهمناش ان يكون الواحد عنده نسل او ما عندهش نسل، لما هم كان عندهم مهم لان لسه المسيح ما كانش جه، فكان بيعتبروا ان عدم وجود النسل معناه ان الشخص يبقى عقيم يبقى ملعون في لعنة بالنسبة له، ومعنى ذلك انه حينقرض نهائيا وتنقرض ذكراه، فهذا هو السبب في العادة. انما يعني كقاعدة عامة كان الواحد بياخد واحدة وقد يأخذ اثنين اذا كان هناك ما يبرر انه ياخد واحدة تانية لان الاولى عاقرة. اما بالنسبة للملوك فوضع يختلف، الملك كان بيبقى قادر وفي نفس الوقت كان بتبقى حالات فقر، فكان باب التبرير لانه ياخد اكثر من واحدة او قد ياخذ 100 زي ما اخذ داود. كان التبرير لهذا انه هؤلاء النسوة كانوا بيبقوا ضعفاء او يعني محتاجين الى رعاية، فكان الملك باعتباره ملك وعنده اقتدار مالي وايضا عنده اقتدار يعني اداري، فيقدر يحمي هؤلاء النساء برعايته لهم بانهم يتخذهم زوجات. انما ده مش قاعدة، القاعدة كانت المسيح ربنا اولا الى من البدء لم يكن هذا، لانه خلقهما ذكرا وانثى، عشان كده بين انه ده خروج على القاعدة. يعني ما صنعه داود ده خروج على القاعدة، ما صنعه حتى يعقوب خروج على القاعدة، انما هؤلاء الناس كان لهم تبرير اجاز لهم هذا، لكن دي ما هيش القاعدة. يعني يعتبر هذا نوع من التفسيح او نوع من السماح، لكن ما هواش ده الوضع الاصيل او الوضع الثابت المستقر بالنسبة للاباء. لا مش مخالفين، ده خروج لتبرير، خروج لتبرير مش مخالفين بمعنى خالف الوصية. اصل ما فيش وصية، يعني ما ادم ما جالوش وصية، انما الوضع كده كان ادم خلق ادم وحواء خلاص. لكن بعدين لما هؤلاء الاباء بعضهم كان بيبقى عاقر او ما عندوش ولد فكان يحب كل ولد، فمن هنا المخرج يعني اللي اباح له انه ياخد واحدة تانية عشان يكون له نسل. ده التبرير. يعني ليه بقى؟ لان فكرة النسل كانت في غاية الاهمية بالنسبة لهم، اكتر كتير من احنا دلوقتي. احنا مهمناش حكاية النسل دلوقتي، اللي فيه نسل كتير، لكن دكم كانوا نفس الواحد عاوز النسل وعاوز يحفظ في ذريته هو شخصيا.
موسى النبي كان راح يطلب واحدة امرأته كان معها اولاد، خد لهم اغراض كل شيء، عمل كل شيء، ذكرش الكتاب خلت منها اولاد، يعني ذكرش اولاد منها كل شيء.
يا فين المرأة الكوشية دي؟ ما هي يمكن هي دي بتاعت مدينة الحياة، جايز تكون صفورة هي المرأة الكوشية. يعني صحيح نذكر هذا انه اخر ما الكوشية، انما تلاقي في الكتاب المقدس بشواهد يروح رجعك لصفورة، جايز يكون صفورة ولو ان هي بنت كاهن مدين. ما اعرفش هل لها صلة، هل هي تعتبر كوشية على هذا المعنى؟ ما عندناش الحقيقة.
كوشية دي شيء امرأة سودة،
يعني المفروض تكون حبشية، لكن هل مديانيين كان لهم صلة بالاحباش اصل؟ يعني الالفاظ دي التحديدات الجغرافية في زمان الحاضر بتختلف عن التحديدات الجغرافية في الصور القديمة. يعني لما قال الكتاب مثلا عن ملكة الحبشة في